بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في هذه الآية الكريمة من فضل الله عز وجل على عباده أن أمرهم بدعائه وحثهم على هذه العبادة العظيمة ووعدهم بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد سبحانه وتعالى بالإجابة. والدعاء عبادة من أجل العبادات ومن أفضل القربات والطاعات. جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويدل لذلك أمر الله عز وجل به، والله يأمر عباده بما يقربهم إليه وبما يكون ذخرا لهم بين يديه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي للعبد أن يحرص على هذه العبادة العظيمة، لا سيما في هذه الليالي المباركات، فيلح العبد على ربه بالدعاء ويدعو الله عز وجل بخيرات الدنيا والآخرة، ويتحرى في دعائه الجوامع من الدعاء، أي الألفاظ القليلة التي تتضمن المعاني الكثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدعو بها، يعني من الدعاء ما يجمع لك خير الدنيا والآخرة، كأن تقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتدعو بهذا الدعاء الذي يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. وهكذا الكلمات الجامعات: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذه تتضمن خير الدنيا والآخرة. وهكذا تدعو الله عز وجل بالدعوات الخاصة، لا سيما المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمما أمر به وحث عليه من الأدعية في مثل هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا مما يدعى به. عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء تدعو به في ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهكذا أدعية أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهكذا كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. وكقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وكقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، ونحو ذلك من الأدعية الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يغفل العبد عن دعاء الله بالثبات، فإنه أجل النعم التي يعطاها العبد إذا هداه الله تبارك وتعالى للإسلام وللخير أن يثبته عليه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا دعاء الله عز وجل والاستعاذة به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا سيما في مثل هذه الأزمنة الكثيرة الفتن، فتن تموج كما يموج البحر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والدعاء بالمعافاة للنفس وللأهل وللولد، والدعاء كذلك أيضا بصلاح الذرية. ادعو الله عز وجل يصلح لك ذريتك، فهذا دأب أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام: وأصلح لي في ذريتي. وكذلك الدعاء للأبوين، دعاء للأبوين سواء كان من الأحياء أو من الأموات، دعاء لهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، فتدعو لمن لا يزال حيا منهما بالخير بالمعافاة بالصلاح بغير ذلك، وتدعو لمن مات أيضا بالرحمة وبالمغفرة. وهذا باب واسع، باب الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب واسع، إنما هذه إشارات. شاهد أن يستغل العبد هذه الليالي المباركات بدعاء الله عز وجل، لسيما في سجود صلاة الليل. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال عليه الصلاة والسلام: فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. فيجتهد العبد بدعاء الله عز وجل في السجود في ثلث الليل الآخر، وهكذا في سائر الأوقات. فالصائم له دعوة لا ترد طالما هو لا يزال صائما. هذه عبادة عظيمة يغفل الكثير من الناس عنها، والبعض من الناس يظن أنه لا دعاء إلا ما يكون في القنوت. ولذلك تجد البعض من الناس يقول: لماذا ما تطيلون في القنوت؟ لماذا ما تطيلون الدعاء في القنوت؟ ولم يعلم هذا المتكلم أن دعاءه في سجوده أفضل وأقرب إلى الله عز وجل من الدعاء في القنوت. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. اجتهد في دعاء الله تبارك وتعالى بما تريد في أثناء سجودك، وهو أفضل من الدعاء في موضع القنوت. وهكذا الكلمات التي يدعى في موضع القنوت ثابتة في حديث الحسن بن علي، كلمات جامعات إذا استجاب الله عز وجل للعبد فيها سعد في دنياه وفي آخرته. فلا تستهن بشأن هذه الكلمات وترى أن الدعاء بها قليل، لا والله، الدعاء بها عظيم إذا استجاب الله عز وجل لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، دعاء بالهداية. وهكذا: وعافنا فيمن عافيت، دعاء بالمعافاة. والمعافاة سواء كانت في النفس أو في الأهل أو في المال أو في الولد. نعم. وتولنا فيمن توليت، تدعو الله أن يجعلك من أوليائه. وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ماذا تريد بعد هذه الكلمات العظيمات التي تجمع خير الدنيا والآخرة؟ لكن البعض من الناس مشغوف بالتطويل أو بالتلحين والسجعات مما هو من المحدثات، مما هو من المحدثات. وبعضهم يخشع في أثناء الدعاء وربما بكى، وفي أثناء قراءة القرآن لا يخشع قلبه ولا يبالي. ربما القرآن يقرأ في صلاة الليل وعقله في واد آخر يفكر بماله، بتجارته، بأولاده، بزوجته، بكذا أو كذا من ما يشغله في حياته. فإذا جاء إلى وقت الدعاء ترى خشوعا عجيبا، مع أن كلام الله عز وجل أولى بذلك. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وزين لهم ذلك التطويل الذي لا أصل له من حيث الأدلة الشرعية وتحري السجعات والتلحين في الدعاء. هذا ليس من شأن الدعاء أن يمطط الدعاء ويلحنه كما يقرأ القرآن، هذا ليس شأن الدعاء. الدعاء يكون بتضرع وخضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه، فليس من شأن الدعاء أن الإنسان يقرأه كما يقرأ القرآن، بل إن هذا مما أنكره أهل العلم. وذكر بعض العلماء مثالا على ذلك واقعيا، فقال: لو أن شخصا وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا يتوسله من أجل أن يقضي له حاجة، فلو قام يقرأ أو يعني ماذا يسأله بتلحين لعد ذلك نوعا من الاستهزاء، ولله المثل الأعلى. فليس هذا من شأن الدعاء أن يلحن كما يلحن القرآن ويتحرى في تلك السجعات. فينبغي العناية بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، والاجتهاد فيما بقي من هذه الليالي المباركات. وهذه الليلة التي هي قادمة علينا إن شاء الله تعالى هي ليلة 24. ليلة 24 جاء في مسند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. قال: وأنزل الإنجيل 13 من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. فهي الليلة التي نزل فيها القرآن، والقرآن نزل كما تعلمون في رمضان وفي ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واستدل بهذا الحديث على أن ليلة القدر قد تأتي في غير الأوتار في بعض الأحيان. فهذه ليلة فاضلة أنزل فيها القرآن، ولذلك كان بعض السلف يجتهد في ليلة 24. روي هذا عن أنس وعن الحسن وعن غيرهما الاجتهاد في هذه الليلة بالذات، باعتبار أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن. بل بعضهم كان يجزم بأنها ليلة القدر احتجاجا بإنزال القرآن، لكن قد سبق معنا أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر، وأكثر ما تتنقل فيه الأوتار. لكن هذه الليلة هي أول السبع البواقي إذا كان الشهر كاملا 30، وهي أيضا الليلة التي أنزل فيها القرآن. فينبغي العناية بمزيد الاجتهاد من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، والدعاء أيضا، الاهتمام بما يتعلق بالدعاء. يقول الأخ: ما حكم عقد البيع والشراء للمعتكف سواء مباشرة أو عبر التليفون؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فلا يجوز للمسلم أن يعقد بيعا أو شراء وهو في المسجد، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر الهاتف، لا يجوز ذلك، فإن المساجد لم تبن لهذا. يقول الأخ: هل للمعتكف أخذ كرسي المصحف أو لوح خشبي يستند عليها من المسجد إلى مكان اعتكافه؟ إذا أخذها لاستعمالها بالاستناد إلى تلك المساند التي أعدت أو بوضع المصحف على كرسيه ويقرأ فلا يزال في المسجد، فلا حرج في ذلك لأنه لا يزال في المسجد ما أخرجه من المسجد، وطالما هو يستعمله في عبادة الله وفيما يعينه على عبادة الله تبارك وتعالى فلا بأس، والحمد لله.